أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الخوئي رحمة الله عليه نفى قطعية صدور روايات كتب الأربعة، وجاء ببعض الروايات دليلا على عدم قطعية صدور الروايات في كتب الأربعة، من جملتها روايات التي تحدد أيام شهر رمضان. وكانت تقول الروايات لا يمكن الشهر يصبح أقل من 30 يوما، يعني الأحاديث تدل على أن رمضان 30 يوما. وقلنا فهي أحاديث شاذة، فمن ذلك حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنال عن حذيبة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا. وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه، في طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه، ولا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. طبعا نحن حققنا حول محمد بن سنان وجمعنا الأقوال وثبتنا بأنه محمد بن سنان هو ثقة، ولكن هنا السيد الخوئي يشير إلى ضعف الرواية ويقول الرواية شاذة، وأيضا محمد بن سنان في الرواية ومحمد بن سنان ضعيف. إذا كانت الرواية منحصرة في الضعف على محمد بن سنان ثقة بنظرنا القاصر، أما إذا المراد أنه أشخاص أخرى موجودين في السند أشخاص ضعفاء، نحن لا نعترف بهذه الرواية. ويستمر السيد الخوئي رحمة الله عليه في نقل روايات التي تدل على أن شهر رمضان 30 يوما، من ذلك حديث رواه محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد الآدمي عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق الدنيا في 6 أيام ثم اختزلها من أيام السنة، فالسنة 354 يوما، وشعبان لا يتم، وشهر رمضان لا ينقص أبدا ولا تكون فريضة ناقصة. إن الله تعالى يقول: ولتكملوا العدة. وهذا حديث شاذ مجهول الإسناد، ولو جاء بفعل صدقة أو صيام أو عمل لوجب التوقف فيه، فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ ولا يصح على حساب ذمي ولا ملي ولا مسلم ولا منجم. ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا. وبعد، فالكلام الذي فيه بعيد من العلماء فضلا عن الأئمة عليهم السلام، لأنه قال فيه: لا تكون فريضة ناقصة. وهذا لا معنى له، لأن الفريضة بحسب ما فرضت، فإذا أديت على الثقيل أو الخفيف لم تكن ناقصة. والشهر إذا كان 29 يوما ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أن صلاة السفر إذا كانت في الشطر من صلاة الحاضر لا يقال لها صلاة ناقصة، وقد أجل الله إمام الهدى عليه السلام عن القول بأن الفريضة إذا أديت على التخفيف كانت ناقصة، وقد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار فكان 58 يوما لم يكن فرضا ناقصا بل كان فرضا تاما، ثم احتج لكون شهر رمضان 30 يوما لم ينقص عنها بقوله تعالى ولتكملوا العدة، وهذا نقد في قضاء الفائت بالمرض والسفر. ألا ترى إلى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليوس ولا يريد بكم العوس، لتكملوا العدة أي عدة صوم شهر رمضان. وما أوجب ذلك أن يكون 30 يوما إذا كان ناقصا؟ وقد بينا ذلك في صيام الكفارة إذا كان شهرين متتابعين وإن كانتا ناقصين أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا. ومما تعلق به أيضا حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام شهر رمضان 29 يوما أكثر مما صام 30 يوما، فقال كذبوا، ما صام إلا تماما ولا تكون الفرائض ناقصة. وهذا الحديث السيد الخوي يقول من جنس الأول وطريقه، وهو حديث شاذ لا يثبت عند أصحابه إلا نادرا، وقد طعن فيه فقهاء الشيعة فإنهم قالوا محمد بن يعقوب بن شعيب لم يرو عن أبيه حديثا واحدا غير هذا الحديث، ولو كان مما رواه يعقوب بن شعيب لأوردوه في أصله الذي جمع فيه حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي خلو أصله منه دليل على أنه وضع، ومع أن في الحديث ما قد بيناه بعده في قول الأئمة عليه السلام، وهو الطعن في قول من قال إن شهر رمضان 29 يوما لأن الفريضة لا تكون ناقصة، والشهر إذا كان 29 يوما كانت فريضة الصوم فيه غير ناقصة، وإذا كان الفرض السفر للصلاة الظهر ركعتين لم يكن الفرض ناقصا، وإن كان على الشطر من صلاة الحضر كما أن صلاة العليل جالسا لا يكون فرضها ناقصا، كذلك إذا صام الكفارة فصام شهرين ناقصين لا تكون الكفارة ناقصة. وهذا يدلك على أن الواضع الحديث عامي غافل بعيد من العلماء، وحاشا أئمة الهدى عليهم السلام مما أضافه إليهم الجاهلون وعزاه إليهم المفترون، والله المستعان. وقد بينا ضعف التعلق بها مما فيه كفاية والحمد لله. وتقدم يقول سيد الخوي كلام الشيخ الطوسي في ذلك قريبا، ولا شك أن الشيخ والمفيد كانا يعاملان مع روايات الكافي والفقيه وغيرها من الروايات المودعة في الكتب والأصول معاملة الخبر غير القطعي، فإن كان راويها من الضعفاء أو كانت الرواية مرسلة طرحها، سواء كانت الرواية مروية في الكافي أو الفقيه أو غير ذلك من الكتب والأصول المعروفة والمشهورة، لابد أن تعرض هذه الروايات إلى القرآن، تعرض إلى أحاديث أهل البيت عليهم السلام، إن كان يوافق الكتاب والأحاديث فنأخذ به، ولو لم يوافق نرمي هذه الرواية على الجدران. وليت شعري سيد الخوي يقول: إذا كان مثل المفيد والشيخ قدس سرهما مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل لهما ألقات بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليه السلام، فمن أين حصل القات لجماعة متأخرين عنهما زمانا ورتبة؟ أوليس حصول القات يتوقف على مقدمات قطعية بديهية أو منتهية إلى البداهة؟ وقد ذكر صاحب الوسائل لإثبات ما ادعاه من صحة ما أودعه في كتابه من الأخبار وصدورها من المعصومين عليه السلام وجوها سماه أدلة، ولا يرجع شيء منها إلى المحصل، ولا يترتب على التعرض لها والجواب عنها غير تضييع الوقت. وأحسنها الوجه الأول الذي أشرنا إليه وأجبنا عنه، ولا بأس أن نذكر له كلاما في المقام ليظهر للباحث حال بقية ما ذكروه دليلا على مدعاه. قال في الوجه التاسع مما ذكروه: والعجب أن هؤلاء المتقدمين بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم، إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامة أو الخاصة، أو نقل كلام من كتاب معين، رجعنا إلى وجداننا نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحة نقله، وذلك علم عادي كما تعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا والبحر لم ينقلب دما، فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم؟ ولا يحصل من نقله عن غير المعصوم غير الظن، مع أنه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح في التقسيم الثاني، وربما يتساهل في الأول. وبالنهاية أقول: ليت شعري كيف خفي على مثل شيخ الحر الفارق بين الأمرين والمائز بين الموردين، فإن المحقق والعلامة والشهيدين وأمثالهم إذا نقلوا شيئا من أبي حنيفة فإنما نقلوه عن حس لمشاهدة ذلك في كتاب جامع لآرائه، وأما إذا نقلوا أمرا من المعصوم فإنما نقلوه عن حسب ما أدت إليه آراؤهم وأنظارهم، وكيف يقاس الثاني بالأول؟ ومما يؤكد أيضا بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين عليه السلام اختلاف هذه الكتب في السند أو المت، وسنبين موارده في ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. هذا كلام السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا المقطع، وللكلام تتم في جلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.